يصدني عن فعل ما أمرت به.
نعم، إما أنه يصده عن الطاعة ويمنعه منها إن استطاع، فإن لم يستطع منعه من الطاعة فإنه يحاول أن يفسدها عليه بحيث لا يحضر قلبه فيها ولا يتأمل فيها. إذا قرأ القرآن لا يتدبر، إذا صلى لا يحضر قلبه في الصلاة، هذا ما يريده الشيطان. نعم.
أو يحثني على فعل ما نهيت عنه،
إما أن يأمره بالمعصية وترك العبادة، وإما أن يأمره بالمعصية. هذه مهمة الشيطان لأنه تكفل بهذا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا، ولا يجيرك منه إلا ربك سبحانه وتعالى، لأن تستعيذ بالله منه. والاستعاذة سهلة على الإنسان، بس تحتاج إلى حضور قلب، وإلا هي لفظ سهل لكن تحتاج إلى حضور قلب. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم مع حضور قلبك أعاذك الله منه وحماك منه. نعم.
لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك.
أحرص ما يحرص عند الحضور إذا أراد العبد الطاعة والعبادة، ما يقدر يمنع من العبادة والطاعة، لكن يقدر أنه يصرف قلبه عنها، ما يقدر يمنع جسمه لكن يمنع قلبه، لأن يصده عن ويفسدها عليه فتصبح تعبا بلا فائدة. هذا ما يريده الشيطان. نعم.
وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله.
نعم، لا يمنع من الشيطان ولا يحصنك من الشيطان إلا الاستعاذة، ما يحصنك سلاح ولا جدار ولا باب ولا جنود، ما يحصنونك منه، إنما يحصنك منه شيء واحد سهل عليك، وهو الاستعاذة بالله من الشيطان. نعم.
لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه.
نعم، لأنه ليس لك خلاص منه، لأنه معك وأنت لا تراه. يرى إنه يراكم هو وقبيله، يعني جنوده، قبيله يعني جنوده وذريته، من حيث لا ترونهم. فهذا من أخطر ما يكون، ولو أنك تشوفه يمكن أنك تدافعه وتدفعه تأخذ حذرك منه، لكن ما تشوفه وهو يتغلغل معك فخطره عظيم. نعم.
فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب.
نعم، إذا استعذت بالله من الشيطان أعاذك الله، وصار هذا سببا في حضور قلبك في صلاتك وفي غيرها من الأعمال الصالحة. نعم.
فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
اعرف معنى هذه الكلمة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقلها بلسانك دون حضور قلبك كما عليه كثير من الناس الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يستحضرون معناها في قلوبهم ولا يقصدونها وينهونها في قلوبهم، فلا تنفعهم الاستعاذة من الشيطان. الاستعاذة من الشيطان لا بد أن تكون باللسان وبالقلب معا. نعم.
وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك.
نعم، البسملة بسم الله، بسم الله الباء للاستعانة، أي أستعين بسم الله، أستعين بسم الله أي بأسمائه سبحانه وتعالى، تستعين بها وتتوسل إليه بها، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فمعنى بسم الله أي أستعين بسم الله على عملي الذي يريده من قراءة أو صلاة أو غير ذلك. والاسم معناه العلامة التي تكون تميز الإنسان عن غيره، كل إنسان له اسم يميزه عن غيره، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، فهو يميز الإنسان من غيره. والله هذا علم على الله جل وعلا، هذا الاسم العظيم الله، هذا لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. ومعناه بالألوهية أي العبودية، فالله هو المعبود والإله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى، فالله مشتق من الألوهية تأله وهو العبادة. نعم. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان مشتقان من الرحمة، الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، والله جل وعلا من صفاته الرحمة، والرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، فهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي.
لا بحولي ولا بقوتي، فأنت تستعين بالله، ولو لم يعنك الله لم تستطع أن تعمل شيئا، هذا فيه البراءة من الحول والقوة. نعم.
بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله.
نعم.
متبركا باسمه تبارك وتعالى.
متبركا باسمه استعانة وبركة، قال جل وعلا تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، فأسماء الله مباركة تتبرك بها حينما تذكرها، تذكرها للاستعانة بها والتبرك بها، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم.
هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا.
كل أمر من أمور الدين كالعبادة والصلاة والصيام والوضوء طهارة تبدأه ببسم الله، وكذلك أمور الدنيا من الأكل والشرب والأخذ والعطاء تبدأ ببسم الله أيضا، فبسم الله تكون معك دائما وأبدا. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص، فالأمور الجليلة والأمور المشروعة والأمور المباحة كل ما تريد شيئا منها تبدأه بسم الله تبركا به واستعانة به. نعم.
فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك بالقراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
هذه الحكمة في البداء بالاستعاذة والبسملة في أول القراءة لأجل أن يخلصك الله من كيد الشيطان ويحضر قلبك لقراءة القرآن، وكذلك في سائر الأعمال إذا استصحبت معك الاستعاذة والبسملة فإن هذا مما يبعد عنك الشيطان ويفتح لك باب العلم وفهم ما تقرأ. نعم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر.
الرحمن أبلغ من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
مثل العلام والعليم.
العلام والعليم، العلام أبلغ صيغة مبالغة والعليم كذلك لكن العلام أبلغ. الرحمن مثل العلام والعليم مثل الرحيم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة.
أكثر من الآخر رحمة. نعم.
وأما الفاتحة فهي سبع آيات.
يكفي نقف.
السلام عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوان في الرياض. أخوان في الرياض عندكم أسئلة؟ ننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل معالي الشيخ صلى الله إليكم يقول هل ثبت حديث صحيح في قراءة سورة الفاتحة سبع مرات على المريض؟
لا أعرف شيئا من هذا، أما ثبوت رقية المريض بالفاتحة هذا ثابت، أما العدد نعم العدد مطلوب لكن من غير تقييد لسبع ولا بحق. غير تقييد، تقييد بحد محدود يحتاج إلى دليل، أما تكرار الفاتحة في الرقية هذا طيب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أيضا هل طلب الرقية من الغير تنافي كمال التوكل؟
طلب الرقية من الغير جائز، يعني تطلب من غيرك أن يرقيك، ولكن كونك أنت ترقي نفسك وتستغني عن الناس هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا ينافي التوكل، طلب الرقية من الغير لا ينافي التوكل، لأنه سبب والأسباب لا تنافي التوكل، يجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ماذا يجب على من نذر بأن يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى إذا شفي ابنه ثم لم يستطع أن يفعل هذا النذر لعدم توفر المال؟
يبقى النذر في ذمته دينا لله عز وجل، فإذا استطاع يذبح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاطلاع على كتب النصارى واليهود والأديان الأخرى بغرض التسلية؟
لا يجوز للإنسان يطلع على كتب أهل الضلال من النصارى وغيرهم إلا لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الحق من الباطل، ويكون القصد الاطلاع على ما عند أهل الضلال من الكهر والشرك والإلحاد لأجل أن ينبه على ذلك ويرد عليه وينقض شبهاته. أما طالب العلم المبتدي وغير المتمكن فلا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لا للتسلية ولا لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقوله تعالى: إن كيدكن عظيم، وهل صحيح أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان؟
الله أعلم. النساء لها كيد والشيطان له كيد، وقد يكون كيد النساء أحيانا أقوى من كيد الشيطان، وقد يكون كيد الشيطان أحيانا أقوى من كيد النساء، هذا بحسب المواقف، اختلاف المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. نرجع للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ الفضيل أخ معالي الشيخ دكتور صالح من فزان فزان في طرح الأسئلة لدينا عند الأخوة في الرياض. فيقول السائل: هل المقصود بالآية في قوله تعالى: والذين هم عن صلاتهم ساهون هم المنافقون؟
هم
المنافقون،
المقصود بها المنافقون وغيرهم، المنافقون وغيرهم. والنفاق على قسمين: نفاق أكبر وهو المخرج من الملة، ونفاق أصغر وهو الذي يصدر من بعض المسلمين. فالذي يسهو عن صلاته فيه خصلة من خصال النفاق، وإن لم يكن منافقا خالصا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أبو فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما مدى صحة الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد من صلاته نصفها أو سدسها أو خمسها أو عشرها أو كما جاء في الحديث؟
نعم، الحديث ما معروف ومجتهد، لكن قضية سنده لم أطلع عليها، ولكنه مجتهد على ألسنة العلماء، ومعناه صحيح تدل عليه الأدلة الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان الأسباب المانعة من إجابة الدعاء.
الأسباب المانعة من إجابة الدعاء كثيرة، أولها عدم الإخلاص الدعاء، كأن يدعو الله ويدعو غيره. الله جل وعلا قال: فلا تدعوا مع الله أحدا، فادعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا الغفلة، أن يدعو الله بقلب غافل لاهم ولا يوقن بالإجابة، فهذا أيضا من أسباب عدم القبول، إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. ثالثا من موانع قبول الدعاء أكل الحرام أو لبس الحرام أو التغذي بالحرام، هذا يمنع من قبول الدعاء، كما في الحديث الذي في المسافر يرفع يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا من موانع قبول الدعاء. وكذلك الاعتداء في الدعاء، كان يدعو على إنسان بغير حق، أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟
نعم.
أعد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟
لا أعلم هذا، أن الله لا يقبل الصلاة من قاطع للرحم. ورد في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا، فيغفر لعباده إلا المتقاطعين والمتشاحنين، إن الله جل وعلا يقول: أمهل هذين حتى يصطلحا. نعم.
صلى الله عليكم. نختم بهذا السؤال، حيث يقول السائل: ألاحظ على بعض العمالة يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، حجتهم أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي.
نعم. أعد السؤال.
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألحظ على بعض العمالة أنهم يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، وحجتهم في هذا أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي.
أولا، ليس هذا هو المذهب الحنفي فيما أعلم، وثانيا، حتى لو أنه ورد في المذهب الحنفي، لو قدر أنه ورد في المذهب الحنفي قول بمثل هذا، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بقول فلان أو علان أو المذهب الفلاني. فلا يجوز تأخير الصلاة، صلاة العصر، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت نهي، اصفرار الشمس هذا وقت نهي، فلا يجوز أن تؤخر، هذا وقت ضرورة، ما يجوز تأخيرها إليه إلا في الضرورة، أما في الاختيار فلا يجوز تأخيرها إلى بعد اصفرار الشمس. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول: ما المقصود بعدم ذكر الله كثيرا في الصلاة؟
حضور القلب، المقصود بذلك حضور القلب، وأيضا يقصد بذلك عدم الإتيان بالأذكار المشروعة في الصلاة لأجل السرعة، يسرع فيها. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: إذا احتج الإنسان بأن الشيطان هو الذي يوقعه في المعاصي، فكيف يرد عليه؟
يرد عليه بأنه لم يستعذ بالله، لو استعاذ بالله منع الله الشيطان عنه، فكونه لا يستعيذ بالله ولا يلجأ إلى الله يسلط الله عليه الشيطان. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل أيضا: الاحتجاج بالقدر ما هي ضوابطه؟ أرجو إيضاحه.
الاحتجاج بالقدر على المصائب، إذا أصاب الإنسان مصيبة يقول: هذا قضاء الله وقدر، ولا يجزع، ما يجزع، بل يقول: هذا قضاء الله وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على المصيبة ولا يجزعون ويردون هذا إلى قضاء الله وقدره. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات هذا لا يجوز، هذه حجة شيطانية. الله أمرك بترك المعاصي والتوبة منها، ليس لك حجة إذا وقعت فيها باختيارك ورضاك، أنت الجاني وأنت الفاعل للمعاصي وأنت الذي اخترتها ووقعت فيها عن اختيار منك وشهوة منك، فعليك التوبة ولا تحتج بالقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم آل البيت وهل ما زالوا موجودين إلى الآن، وما موقف المسلم منهم؟
آل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم زوجاته رضي الله عنهم. لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قرابته وزوجاته رضي الله عنهن، هؤلاء هما أهل البيت المسلمون منهم والصالحون منهم، هم أهل البيت الذين لهم حق الإكرام والاحترام من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم واعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وإنما نعرف لهم قدرهم ونحترمهم لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بأهل البيت. وأما وجودهم، نعم موجودون، إذا من ثبت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت قرابة الرسول، وهم بنو هاشم، قرابة الرسول هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية بطون قريش هؤلاء لا يكونون من القرابة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة من فقد شيئا فقام يصلي ليذكره الشيطان؟
أعوذ بالله، ما يصلي إلا علشان الشيطان يذكره، هذا كلام باطل. يعني الصلاة لأجل أن الشيطان يذكره اللي هو نسي؟ نعم.
أذابكم الله. يقول السائل: والدتي ترفض أن ألبس ثوبا قصيرا وتريد أن ألبس ثوبا يكون تحت الكعبين، فماذا علي أن أفعل؟
رجل ولا امرأة؟
يظهر أنه رجل.
إن كان امرأة نعم، هذا واجب عليها، تستر نفسها وترخي الثوب من وراء العقبين قدر ذراع حتى يستر. أما إن كان رجلا فلا يجوز له أن ينزل اللباس عن الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. ولا تطع أحدا في ذلك، لا الوالد ولا غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
أحسن الله إليكم.
وعليك أنك تبين لها، ربما أنها جاهلة فأنت تبين لها أن هذا حرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أستخدم قطرة الأنف وأنا صائم، حيث لا أستطيع التنفس إلا بواسطة هذه القطرة، فهل صيامي صحيح؟
إذا كانت تذهب إلى حلقك تحس بطعمها في حلقك فإنها تبطل الصيام، أما إذا لم تذهب إلى حلقك فلا مانع منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي أخت تقول أن زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا يصلي في البيت، علما أن لهم أكثر من 15 سنة وعندهم أطفال 3، فهل نطلقها منه أم ماذا نفعل؟ وكيف أثبت عليه أنه لا يصلي وهو ينكر ويقول أني أصلي؟
والله هذا ما هو عندنا، هذا عند المحكمة، يرفعون أمره إلى المحكمة ويحضره القاضي ويشوف الكلام هذا هل يثبت أو لا يثبت عليه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الزيادة في الطواف إذا كان ناسيا للعدد، وهل يؤثر في العمرة أو الحج؟
نعم، إذا شك في العدد يبني على الأقل، على اليقين، هذا الواجب عليه، يخرج من الطواف بيقين. فإذا شك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط يجعل 6 أشواط ويأتي بالسابع المشكوك فيه حتى يخرج بيقين. أما الزيادة متعمدا فهذه لا تجوز، زيادة في العبادة عن الحد المشروع هذا لا يجوز، لا في الطواف ولا في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا
بالإسلام دينا. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم في بعض التنبيهات البسيطة. التنبيه الأول أن سماحة مفتي عام المملكة له درس مفترض يكون بعد العشاء، وقد اعتذر سماحته نظرا لارتباط مهم عنده هذه الليلة. التنويه الثاني أن درس معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يوم غد المفترض يكون بعد صلاة العشاء، قدم إلى بعد صلاة المغرب في نفس اليوم يعني يوم غد نيابة عن الشيخ سعد الشذري، نزل ارتباط معالي الشيخ سعد أيضا في مهمة خارج الطائف. التنويه الثالث والأخير أن معالي الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله نبه ووجه إلى أن يكون الدرس في الليالي الحسان لابن سعدي رحمه الله، لأن هذا ما كان مكتوب في الإعلام فحب أن ينبه لذلك. نعود أثابكم الله للأسئلة.
القواعد الحسان تقول المعاني
الليالي، قال الليالي الحسان
الليالي
القواعد الحسان لابن سعدي ستكون في درس الشيخ عبد الله الغديان. هذا سائل أثابكم الله يقول: كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة؟
نعم، لا تعارض بين الحديثين. من قال لا إله إلا الله ليس المراد قولها باللفظ باللسان فقط، بل من قالها مخلصا لله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله، مقيدة في أحاديث أخرى. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم الله حرمه الله على النار. كذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه الحديث، هذه ناحية. الناحية الثانية حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ليس معناها أن كل الفرق 72 كافرة، ليست كافرة، وإن كانت عندها مخالفة قد يدخلون النار من باب الوعيد ثم يخرجون منها بعد ذلك، يدخلون النار على حسب جرائمهم مخالفاتهم ولا يخلدون فيها. دخل الجنة ليس معناه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يتأخر دخوله وإن كان يقول لا إله إلا الله، يتأخر دخوله ويعذب في النار. كما هو المعروف أن عصاة الموحدين إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم. لا تعارض بين الحديثين والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. هل هناك خلاف بين العلماء في كشف المرأة لوجهها أم أنهم متفقون على التحريم؟
متفقون على أنه إذا كانت هناك فتنة من كشف وجهها فإنه يجب عليها أن تغطيه، وليس هناك أمن من الفتنة. من الذي يأمن من الفتنة؟ هذا يعطي أنهم متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب عليها تغطيته، والخوف من الفتنة متوقع دائما وأبدا. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: هل يقول المأموم عند سماع الإمام لما يثني على الله ويحمده كأن يقول إنه لا يعز من عاديه، هل يقول المأموم آمين أم يقول سبحانك وهذا أكثر ما يقوله الناس؟
نعم، كذلك إذا جاء الثناء على الله يقول سبحانه، وإذا جاء دعاء المسألة يقول آمين. أنتم عرفتم أن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء على الله، وهذا لا يقول فيها آمين. دعاء مسألة هذا يقول فيها آمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ما حكم من يحلف بحياة الله تعالى؟
لا بأس بذلك، هذا من صفاته سبحانه، والحلف يكون بالله وبصفة من صفاته، ومن صفاته الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم،
أثابكم الله. إمام صلى العصر وقام للركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول ونبهه الجماعة ولم يرجع، ثم جلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ونبهه الجماعة ولم يقم، ثم قام وجلس للتشهد الأخير في الرابعة، فما الواجب علينا؟ وهل يتابع الإمام إذا تيقن المأموم أنه على خطأ؟
إذا قام للثالثة ولم يجلس ويسبح له ولم يرجع تقومون وتتابعون الإمام، والتشهد الأول يسقط مع السهو يجبره بالسجد.
أو يصدني عن يعني ما أمرت به.
نعم، إما أنه يصده عن الطاعة ويمنعه منها إن استطاع، فإن لم يستطع منعه من الطاعة فإنه يحاول أن يفسدها عليه بحيث لا يحضر قلبه فيها ولا يتأمل فيها. إذا قرأ القرآن لا يتدبره، إذا صلى لا يحضر قلبه في الصلاة، هذا ما يريده الشيطان. نعم.
أو يحثني على فعل ما نهيت عنه.
إما أن يأمره بالمعصية وترك العبادة، وإما أن يأمره بالمعصية، هذه مهمة الشيطان لأنه تكفل بهذا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. تعهد بهذا، ولا يجيرك منه إلا ربك سبحانه وتعالى، لأن تستعيذ بالله منه. والاستعاذة سهلة على الإنسان، بس تحتاج إلى حضور قلب، وإلا هي لفظ سهل لكن تحتاج إلى حضور قلب. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم مع حضور قلبك أعاذك الله منه وحماك منه. نعم.
لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك.
أحرص ما يحرص عند الحضور إذا أراد العبد الطاعة والعبادة، ما يقدر يمنع من العبادة والطاعة، لكن يقدر أنه يصرف قلبه عنها، ما يقدر يمنع جسمه لكن يمنع قلبه بأن يصده عنها ويفسدها عليه فتصبح تعبا بلا فائدة، هذا ما يريده الشيطان. نعم.
وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله.
نعم، لا يمنع من الشيطان ولا يحصنك من الشيطان إلا الاستعاذة، ما يحصنك سلاح ولا جدار ولا باب ولا جنود، ما يحصنونك منه، إنما يحصنك منه شيء واحد سهل عليك وهو الاستعاذة بالله من الشيطان. نعم.
لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.
نعم، لأنه ليس لك خلاص منه، لأنه معك وأنت لا تراه. يرى إنه يراكم هو وقبيله يعني جنوده، قبيله يعني جنوده وذريته، من حيث لا ترونهم. فهذا من أخطر ما يكون، ولو أنك تشوه يمكن أنك تدافعه وتدفعه تأخذ حذرك منه، لكن ما تشوه وهو يتغلغل معك فخطره عظيم. نعم.
فإذا طلبت من الله أن يعيدك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب.
إيه نعم، إذا استعذت بالله من الشيطان أعاذك الله وصار هذا سببا في حضور قلبك، في صلاتك وفي غيرها من الأعمال الصالحة. نعم.
فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
اعرف معنى هذه الكلمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقلها بلسانك دون صدور قلبك كما عليه كثير من الناس الذين يقولونها بألسنتهم ولكن لا يستحضرون معناها في قلوبهم ولا يقصدونها وينهونها في قلوبهم فلا تنفعهم الاستعاذة من الشيطان. الاستعاذة من الشيطان لا بد أن تكون باللسان وبالقلب معا. نعم.
وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك.
نعم. البسملة بسم الله. بسم الله الباء للاستعانة أي أستعين بسم الله. أستعين بسم الله أي بأسمائه سبحانه وتعالى. تستعين بها وتتوسل إليه بها ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فمعنى بسم الله أي أستعين بسم الله على عملي الذي أريده من قراءة أو صلاة أو غير ذلك. والاسم معناه العلامة التي تكون تميز الإنسان عن غيره. كل إنسان له اسم يميزه عن غيره. عبد الله، عبد الرحمن، محمد، فهو يميز الإنسان من غيره. والله هذا علم على الله جل وعلا. هذا الاسم العظيم الله هذا لا يسمى به غير الله سبحانه وتعالى. ومعناه بالألوهية أي العبودية. فالله هو المعبود والإله هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فالله مشتق من الألوهية تأله وهو العبادة. نعم. الرحمن الرحيم اسمان عظيمان مشتقان من الرحمة. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة. والله جل وعلا من صفاته الرحمة. والرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. فهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى. نعم.
قال فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله لا بحولي ولا بقوتي.
لا بحولي ولا بقوتي. فأنت تستعين بالله ولو لم يعنك الله لم تستطع أن تعمل شيئا. هذا فيه البراءة من الحول والقوة. نعم.
بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله.
نعم.
متبركا باسمه تبارك وتعالى.
متبركا باسمه استعانة وبركة. قال جل وعلا تبارك اسم ربك للجلال والإكرام. فأسماء الله مباركة تتبرك بها حينما تذكرها. تذكرها للاستعانة بها والتبرك بها. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم.
هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا.
كل أمر من أمور الدين كالعبادة والصلاة والصيام والوضوء طهارة تبدأه ببسم الله. وكذلك أمور الدنيا من الأكل والشرب والأخذ والعطاء تبدأ ببسم الله أيضا. فبسم الله تكون معك دائما وابدا. وفي الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص. فالأمور الجليلة والأمور المشروعة والأمور المباحة كل ما تريد شيئا منها تبدأه ببسم الله تبركا به واستعانة به. نعم.
فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك بالقراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير.
هذه الحكمة في البداء بالاستعاذة والبسملة في أول القراءة لأجل أن يخلصك الله من كيد الشيطان ويحضر قلبك لقراءة القرآن. وكذلك في سائر الأعمال إذا استصحبت معك الاستعاذة والبسملة فإن هذا مما يبعد عنك الشيطان ويفتح لك باب العلم وفهم ما تقرأ. نعم.
الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة أحدهما أبلغ من الآخر.
الرحمن أبلغ من الرحيم لأن الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
مثل العلام والعليم.
العلام والعليم، العلام أبلغ صيغة مبالغة والعليم كذلك لكن العلام أبلغ. الرحمن مثل العلام والعليم مثل الرحيم. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر من الآخر رحمة.
أكثر من الآخر رحمة. نعم.
وأما الفاتحة فهي سبع آيات.
يكفي نقف.
السلام عليكم على الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوان في الرياض. أخوان في الرياض عندكم أسئلة؟ ننتقل لأسئلة الحضور. هذا سائل معالي الشيخ صلى الله إليكم يقول هل ثبت حديث صحيح في قراءة سورة الفاتحة سبع مرات على المريض؟
لا أعرف شيئا من هذا. أما ثبوت رقية المريض بالفاتحة هذا ثابت. أما العدد نعم العدد مطلوب لكن من غير تقييد لسبع ولا غير تقييد، تقييد بحد محدود يحتاج إلى دليل. أما تكرار الفاتحة في الرقية هذا طيب. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أيضا: هل طلب الرقية من الغير تنافي كمال التوكل؟
طلب الرقية من الغير جائز، يعني تطلب من غيرك أن يرقيك، ولكن كونك أنت ترقي نفسك وتستغني عن الناس هذا أفضل. نعم.
أحسن الله إليكم.
ولا ينافي التوكل، طلب الرقية من الغير لا ينافي التوكل، لأنه سبب والأسباب لا تنافي التوكل، يجمع بين الأسباب وبين التوكل على الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ماذا يجب على من نذر بأن يذبح ذبيحة لوجه الله تعالى إذا شفي ابنه ثم لم يستطع أن يفعل هذا النذر لعدم توفر المال؟
يبقى النذر في ذمته دينا لله عز وجل، فإذا استطاع يذبح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاطلاع على كتب النصارى واليهود والأديان الأخرى بغرض التسلية؟
لا يجوز للإنسان يطلع على كتب أهل الضلال من النصارى وغيرهم إلا لأهل العلم الراسخين الذين يعرفون الحق من الباطل، ويكون القصد الاطلاع على ما عند أهل الضلال من الكفر والشرك والإلحاد لأجل أن ينبه على ذلك ويرد عليه وينقض شبهاته. أما طالب العلم المبتدي وغير المتمكن فلا يجوز له أن يقرأ في هذه الكتب لا للتسلية ولا لغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقوله تعالى: إن كيدكن عظيم؟ وهل صحيح أن كيد النساء أقوى من كيد الشيطان؟
الله أعلم. النساء لها كيد والشيطان له كيد، وقد يكون كيد النساء أحيانا أقوى من كيد الشيطان، وقد يكون كيد الشيطان أحيانا أقوى من كيد النساء، هذا بحسب المواقف، اختلاف المواضع. نعم.
أحسن الله إليكم. نرجع للإخوة في الرياض.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ الفضيل معالي الشيخ دكتور صالح من فزان الفزان في طرح الأسئلة لدينا عند الأخوة في الرياض. فيقول السائل: هل المقصود بالآية في قوله تعالى: والذين هم عن صلاتهم ساهون هم المنافقون؟
هم
المنافقون،
المقصود بها المنافقون وغيرهم، المنافقون وغيرهم. والنفاق على قسمين: نفاق أكبر وهو المخرج من الملة، ونفاق أصغر وهو الذي يصدر من بعض المسلمين. فالذي يسهو عن صلاته فيه خصلة من خصال النفاق وإن لم يكن منافقا خالصا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل أبو فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم: ما مدى صحة الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكتب للعبد من صلاته نصفها أو سدسها أو خمسها أو عشرها أو كما جاء في الحديث؟
نعم، الحديث ما معروف ومجتهد، لكن قضية سنده لم أطلع عليها، ولكنه مجتهد على ألسنة العلماء، ومعناه صحيح تدل عليه الأدلة الأخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو من فضيلتكم بيان الأسباب المانعة من إجابة الدعاء.
الأسباب المانعة من إجابة الدعاء كثيرة، أولها عدم الإخلاص للدعاء، كان يدعو الله ويدعو غيره. الله جل وعلا قال فلا تدعوا مع الله أحدا، ادعوا الله مخلصين له الدين. ثانيا الغفلة، أن يدعو الله بقلب غافل لاهم ولا يوقن بالإجابة، فهذا أيضا من أسباب عدم القبول، أن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهم. ثالثا من موانع قبول الدعاء أكل الحرام أو لبس الحرام أو التغذي بالحرام، هذا يمنع من قبول الدعاء، كما في الحديث الذي في المسافر يرفع يديه يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهذا من موانع قبول الدعاء. وكذلك الاعتداء في الدعاء، كان يدعو على إنسان بغير حق أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟
نعم
أعد
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبل صلاة قاطع للرحم؟
لا أعلم هذا، أن الله لا يقبل الصلاة من قاطع للرحم. ورد في الحديث أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا، فيغفر لعباده إلا المتقاطعين والمتشاحنين، إن الله جل وعلا يقول أمهل هذين حتى يصطلحا. نعم.
السلام الله عليكم. نختم بهذا السؤال، حيث يقول السائل ألاحظ على بعض العمالة يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، حجتهم أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي.
نعم. أعد السؤال.
أعد السؤال.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ألحظ على بعض العمالة أنهم يصلون العصر قبل المغرب بنصف ساعة، وحجتهم في هذا أنهم يقولون هذا المذهب الحنفي.
أولا ليس هذا هو المذهب الحنفي فيما أعلم، وثانيا حتى لو أنه ورد في المذهب الحنفي، لو قدر أنه ورد في المذهب الحنفي قول بمثل هذا، فالعبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليست بقول فلان أو علان أو المذهب الفلاني. فلا يجوز تأخير الصلاة، صلاة العصر، إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت نهي، اصفرار الشمس هذا وقت نهي، فلا يجوز أن تؤخر هذا وقت ضرورة، ما يجوز تأخيرها إليه إلا في الضرورة، أما في الاختيار فلا يجوز تأخيرها إلى بعد اصفرار الشمس. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أحسن الله إليكم يقول ما المقصود بعدم ذكر الله كثيرا في الصلاة؟
حضور القلب، المقصود بذلك حضور القلب، وأيضا يقصد بذلك عدم الإتيان بالأذكار المشروعة في الصلاة لأجل السرعة، يسرع فيها. نعم.
أحسن الله إليكم يقول إذا احتج الإنسان بأن الشيطان هو الذي يوقعه في المعاصي فكيف يرد عليه؟
رد عليه بأنه لم يستعذ بالله، لو استعاذ بالله منع الله الشيطان عنه، فكونه لا يستعيذ بالله ولا يلجأ إلى الله يسلط الله عليه الشيطان، نعم.
أتابكم الله. يقول السائل أيضا: الاحتجاج بالقدر ما هي ضوابطه؟ أرجو إيضاحه.
الاحتجاج بالقدر على المصائب، إذا أصاب الإنسان مصيبة يقول هذا قضاء الله وقدر، ولا يجزع، ما يجزع، بل يقول هذا قضاء الله وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون على المصيبة ولا يجزعون، ويردون هذا إلى قضاء الله وقدره. أما الاحتجاج بالقدر على المعاصي والمخالفات هذا لا يجوز، هذه حجة شيطانية. الله أمرك بترك المعاصي والتوبة منها، ليس لك حجة إذا وقعت فيها باختيارك ورضاك، أنت الجاني وأنت الفاعل للمعاصي، وأنت الذي اخترتها ووقعت فيها عن اختيار منك وشهوة منك، فعليك التوبة ولا تحتج بالقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم آل البيت وهل ما زالوا موجودين إلى الآن، وما موقف المسلم منهم؟
أهل البيت هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهم زوجاته رضي الله عنهم. لما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قرابته وزوجاته رضي الله عنهن، هؤلاء هم أهل البيت المسلمون منهم والصالحون منهم، هم أهل البيت الذين لهم حق الإكرام والاحترام من غير غلو فيهم، من غير غلو فيهم واعتقاد فيهم أنهم ينفعون ويضرون من دون الله، وإنما نعرف لهم قدرهم ونحترمهم لاحترام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بأهل البيت. وأما وجودهم، نعم موجودون، إذا من ثبت نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل البيت، قرابة الرسول، وهم بنو هاشم، قرابة الرسول هم بنو هاشم، بنو هاشم خاصة هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بقية بطون قريش هؤلاء لا يكونون من القرابة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة من فقد شيئا فقام يصلي ليذكره الشيطان؟
أعوذ بالله، ما يصلي إلا علشان الشيطان يذكره، هذا كلام باطل. يعني الصلاة لأجل أن الشيطان يذكره اللي هو نسي؟ نعم.
أذابكم الله. يقول السائل: والدتي ترفض أن ألبس ثوبا قصيرا وتريد أن ألبس ثوبا يكون تحت الكعبين، فماذا علي أن أفعل؟
رجل ولا امرأة؟
يظهر أنه رجل.
إن كان امرأة نعم، هذا واجب عليها، تستر نفسها وترخي الثوب من وراء العقبين قدر ذراع حتى يستر. أما إن كان رجلا فلا يجوز له أن ينزل اللباس عن الكعبين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. ولا تطع أحدا في ذلك، لا الوالد ولا غيره، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
صلى الله عليه.
وعليك أنك تبين لها، ربما أنها جاهلة فأنت تبين لها أن هذا حرام ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أستخدم قطرة الأنف وأنا صائم، حيث لا أستطيع التنفس إلا بواسطة هذه القطرة، فهل صيامي صحيح؟
إذا كانت تذهب إلى حلقك تحس بطعمها في حلقك فإنها تبطل الصيام، أما إذا لم تذهب إلى حلقك فلا مانع منها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي أخت تقول أن زوجي لا يصلي لا في المسجد ولا يصلي في البيت، علما أن لهم أكثر من 15 سنة وعندهم أطفال 3، فهل نطلقها منه أم ماذا نفعل؟ وكيف أثبت عليه أنه لا يصلي وهو ينكر ويقول أني أصلي؟
والله هذا ما هو عندنا، هذا عند المحكمة، يرفعون أمره إلى المحكمة ويحضره القاضي ويشوف الكلام هذا هل يثبت أو لا يثبت عليه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل ما حكم الزيادة في الطواف إذا كان ناسيا للعدد وهل يؤثر في العمرة أو الحج؟
نعم، إذا شك في العدد يبني على الأقل على اليقين، هذا الواجب عليه، يخرج من الطواف بيقين، فإذا شك هل طاف 6 أشواط أو 7 أشواط يجعل 6 أشواط ويأتي بالسابع المشكوك فيه حتى يخرج بيقين. أما الزيادة متعمدا فهذه لا تجوز، زيادة في العبادة عن الحد المشروع هذا لا يجوز لا في الطواف ولا في غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا
بالإسلام دينا. نعم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم، ونستأذنكم في بعض التنبيهات البسيطة. التنبيه الأول أن سماحة مفتي عام المملكة له درس مفترض يكون بعد العشاء، وقد اعتذر سماحته نظرا لارتباط مهم عنده هذه الليلة. التنويه الثاني أن درس معالي الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ يوم غد المفترض يكون بعد صلاة العشاء قدم إلى بعد صلاة المغرب في نفس اليوم، يعني يوم غد، نيابة عن الشيخ سعد الشذري نزل ارتباط معالي الشيخ سعد أيضا في مهمة خارج الطائف. التنويه الثالث والأخير أن معالي الشيخ عبد الله الغديان حفظه الله نبه ووجه إلى أن يكون الدرس في الليالي الحسان لابن سعدي رحمه الله، لأن هذا ما كان مكتوب في الإعلان، فحب أن ينبه لذلك. نعود أثابكم الله للأسئلة.
القواعد الحسان تقول المعاني
الليالي، قال الليالي الحسان
الليالي
القواعد
قواعد الحسان
القواعد الحسان
نعم
القواعد الحسان لابن سعدي ستكون في درس الشيخ عبد الله الغديان. هذا السائل أثابكم الله يقول كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
نعم، لا تعارض بين الحديثين. من قال لا إله إلا الله ليس المراد قولها باللفظ باللسان فقط، بل من قالها مخلصا لله عز وجل وكفر بما يعبد من دون الله، مقيدة في أحاديث أخرى، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله قد حرم الله حرمه الله على النار. كذلك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه الحديث، هذه ناحية. الناحية الثانية حديث افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار، ليس معناها أن كل الفرق 72 كافرة، ليست كافرة، وإن كانت عندها مخالفة قد يدخلون النار من باب الوعيد ثم يخرجون منها بعد ذلك، يدخلون النار على حسب جرائمهم مخالفاتهم ولا يخلدون فيها. دخل الجنة ليس معناه يدخل الجنة من أول وهلة، قد يتأخر دخوله وإن كان يقول لا إله إلا الله، يتأخر دخوله ويعذب في النار، كما هو المعروف أن عصاة الموحدين إما أن يعفو الله عنهم وإما أن يعذبهم على قدر ذنوبهم. لا تعارض بين الحديثين والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. هل هناك خلاف بين العلماء في كشف المرأة لوجهها أم أنهم متفقون على التحريم؟
متفقون على أنه إذا كانت هناك فتنة من كشف وجهها فإنه يجب عليها أن تغطيه، وليس هناك أمن من الفتنة. من الذي يأمن من الفتنة؟ هذا يعطي أنهم متفقون على أنه إذا خشيت الفتنة يجب عليها تغطيته، والخوف من الفتنة متوقع دائما وأبدا. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل هل يقول المأموم عند سماع الإمام لما يثني على الله ويحمده كأن يقول إنه لا يعز من عاديه، هل يقول المأموم آمين أم يقول سبحانك وهذا أكثر ما يقوله الناس؟
نعم، كذلك إذا جاء الثناء على الله يقول سبحانه، وإذا جاء دعاء المسألة يقول آمين. أنتم عرفتم أن الدعاء على قسمين، دعاء عبادة وهو الثناء على الله، وهذا لا يقول فيها آمين، دعاء مسألة هذا يقول فيها آمين. نعم،
أحسن الله إليكم. ما حكم من يحلف بحياة الله تعالى؟
لا بأس بذلك، هذا من صفاته سبحانه، والحلف يكون بالله وبصفة من صفاته، ومن صفاته الحياة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
أثابكم الله. إمام صلى العصر وقام للركعة الثالثة قبل أن يجلس للتشهد الأول ونبهه الجماعة ولم يرجع، ثم جلس للتشهد الأول في الركعة الثالثة ونبهه الجماعة ولم يقم، ثم قام وجلس للتشهد الأخير في الرابعة، فما الواجب علينا؟ وهل يتابع الإمام إذا تيقن المأموم أنه على خطأ؟
إذا قام للثالثة ولم يجلس يسبح له ولم يرجع تقومون، تقومون وتتابعون الإمام، والتشهد الأول يسقط مع السهو يجبره بالسجود.